بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لبان هو الكندر، وقد ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بخروا بيوتكم باللبان والصعتر، ولا يصح عنه. ولكن يروى عن علي أنه قال لرجل شكى إليه النسيان: عليك باللبان، فإنه يشجع القلب ويذهب بالنسيان. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن شربه مع السكر على الريق جيد للبول والنسيان. ويذكر عن أنس رضي الله عنه أنه شكى إليه رجل النسيان فقال: عليك بالكندر وأنقعه من الليل، فإذا أصبحت فخذ منه شربة على الريق، فإنه جيد للنسيان. وهذا من ما يضاف إلى ما تقدم أنه مما يقوي الذاكرة والحافظة أكل اللبان أو تنقيعه بالماء وشرب الماء، وخصوصا الذي يسمى باللبان الذكر. قال: ولهذا سبب طبيعي ظاهر، فإن النسيان إذا كان لسوء مزاج بارد رطب يغلب على الدماغ فلا يحفظ ما ينطبع فيه، نفع منه اللبان. وأما إذا كان النسيان لغلبة شيء عارض أمكن زواله سريعا بالمرطبات. والفرق بينهما أن اليبوسي يتبعه سهر وحفظ الأمور الماضية دون الحالية، والرطبي بالعكس. قال: وقد يحدث النسيان أشياء بالخاصية كحجامة نقرة القفا. ولهذا يحذر الأطباء وأرباب الحجامة من يعني الحجامة في هذا الموضع، نقرة القفا. قال: وإدمان أكل الكسفرة الرطبة والتفاح الحامض، وكثرة الهم والغم، والنظر في الماء الواقف والبول فيه، والنظر إلى المصلوب، والإكثار من قراءة ألواح القبور، والمشي بين جملين مقطورين، وإلقاء القمل في الحياض، وأكل سؤر الفار. وأكثر هذا معروف بالتجربة، وكما قال المعلق هنا قال: وهذا من طب المشعوذين. ونعم، هذه الفقرة التي ذكرها ابن القيم هنا ليست بصحيحة فيها نظر، فإما أن يكون ابن القيم أخذها من بعض كتب الأطباء الذين لا يتحرون، أو أنه سهى قلمه فذكر هذه الأشياء ولم يتمعن فيها. وغالبا أن المشعوذين يستعملون اللبان في أدويتهم كثيرا في مثل هذه الطرق، فهذه هفوة من ابن القيم رحمه الله تعالى، فلا دليل على ذلك. الذي يمشي بين جملين مقطورين يصاب بالنسيان، هذا ما عليه دليل، فهذا ليس بصحيح. أما أكل الأشياء الحامضة فنعم، أكل الأشياء الحامضة فنعم أنه يضعف الذاكرة، وخاصة الإكثار منها. كذلك إذا أصيب الإنسان بشدة الهم والغم ربما ينسى كثيرا. قال: والمقصود أن اللبان مسخن في الدرجة الثانية، مجفف في الأولى، وفيه قبض يسير، وهو كثير المنافع قليل المضار، فمن منافعه أن ينفع من قذف الدم ونزفه ووجع المعدة واستغلاق البطن، ويهضم الطعام، ويطرد الرياح، ويجلو قروح العين، وينبت اللحم في سائر القروح، ويقوي المعدة الضعيفة ويسخنها، ويجفف البلغم، وينشف رطوبات الصدر، ويجلو ظلمة البصر، ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار. وإذا مضغ وحده أو مع الصاتر الفارسي جلب البلغم ونفع من اعتقال اللسان، ويزيد في الذهن ويذكيه أو يذكيه. وإن بخر به ما نفع من الوباء وطيب رائحة الهوى. وهذه فوائد كثيرة في اللبان. قال: حرف الميم ما مادة الحياة وسيد الشراب وأحد أركان العالم بل ركنه الأصلي، فإن السماوات خلقت من بخاره والأرض من زبده، وقد جعل الله منه كل شيء حي. وقد اختلف فيه هل يغزو أو ينفذ الغزاء فقط على قولين. وقد تقدم وذكرنا القول الراجح ودليله، وهو غذاء لكن ليس كغيره، فيه شيء من الغذاء، لهذا قال الله عز وجل عن ذلك النهر: ومن لم يطعمه فإنه مني، فسماه طعاما وهو نهر من الماء. قال: وهو بارد الرطب يقمع الحرارة ويحفظ على البدن رطوباته، ويرد عليه بدل ما تحلل منه، ويرقق الغذاء وينفذه في العروق. وتعتبر جودة الماء من عشرة طرق، أحدها من لونه بأن يكون صافيا، إذا كان صافيا فهو جيد. الثاني من رائحته بأن لا تكون له رائحة البتة. الثالث من طعمه بأن يكون عذب الطعم حلوة كماء النيل والفرات. الرابع من وزنه بأن يكون خفيفا رقيق القوام. الخامس من مجراه بأن يكون طيب المجرى والمسلك. السادس من منبعه بأن يكون بعيد المنبع. السابع من بروزه للشمس والريح بأن لا يكون مختفيا تحت الأرض فلا تتمكن الشمس والريح من قصارته. الثامن من حركته بأن يكون سريع الجري والحركة. التاسع من كثرته بأن يكون له كثرة يدفع الفضلات المخالطة له. العاشر من مصبه بأن يكون آخذا من الشمال إلى الجنوب أو من الغرب إلى الشرق. وإذا اعتبرت هذه الأوصاف لم تجدها بكمالها إلا في الأنهار الأربعة: النيل والفرات وسيحون وجيحون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة. وهو في صحيح مسلم الحديث، ليس في الصحيحين وإنما في صحيح مسلم. وسيحان وجيحان أو سيحون وجيحون أيضا نهران مشهوران، أما سيحان فهو يصب في بحر الروم، وأما جيحان فهو في بلاد المشرق أفغانستان ونحوها في تلك الجهات، هكذا يذكرون. قال: وتعتبر خفة الماء، وسيحان يصب من بلاد أنطاكية. أين أنطاكية هذه؟ عندك في تركيا. نعم. قال: وتعتبر خفة الماء من ثلاثة أوجه، أحدها سرعة قبوله للحر والبرد. قال أبو قراط: الماء الذي يسخن سريعا ويبرد سريعا أخف المياه. الثاني بالميزان. الثالث أن تبل قطنتان متساويتان الوزن بماءين مختلفين ثم يجففا بالغا ثم توزنا، فأيتهما كانت أخف ماؤها كذلك. يعني هذا يعرف به خفة الماء، تبل هذا القطنة ثم تجفف يبقى فيها آثار من الماء ثم توزن، فما كانت خفيفة فماؤها هو الأخف. قال: والماء وإن كان في الأصل باردا رطبا فإن قوته تنتقل وتتغير لأسباب عارضة توجب انتقالها، فإن الماء المكشوف للشمال مستورد المستور عن الجهات الأخرى يكون باردا وفيه يبس مكتسب من ريح الشمال، وكذلك الحكم على سائر الجهات الأخرى. قال: والماء الذي ينبع من المعادن يكون على طبيعة ذلك المعدن ويؤثر في البدن تأثيره، والماء العذب نافع للمرضى والأصحاء، والبارد منه أنفع وألذ، ولا ينبغي شربه على الريق. وقوله البارد، بعض الناس يتبادر إلى ذهنه أنه البارد الذي عندنا الآن الذي يضع في الثلاجات، لا، هذا ما هو، هذا بارد زيادة، المراد بها البرودة الطبيعية التي أخف من هذا، أما هذا يدخل في قسم الثلج فهذا ربما فيه ضرر. فما ذكر من الأدلة في الماء البارد ليس المراد به الماء المثلج، الماء البارد الذي يكون تبريده تبريد طبيعي. قال: ولا ينبغي شربه على الريق، الماء البارد، ولا عقيب الجماع، ولا الانتباه من النوم، ولا عقيب الحمام. والمراد بالحمام ليس الحمام الذي هو حمام قضاء الحاجة، وإنما المراد به حمام البخار بعد استعمال حمام البخار، ولا عقيب أكل الفاكهة. وقد تقدم: وأما على الطعام فلا بأس به إذا اضطر إليه، يعني لا يكثر، حتى مع الطعام لا يكسر إلا إذا احتاج إليه، بل يتعين ولا يكسر منه، بل يتمصصه مصا فإنه لا يضره البتة، بل يقوي المعدة وينهض الشهوة ويزيل العطش. ودليل ذلك حديث الذي في الصحيح في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي الهيثم بن تيهان ومعه أبو بكر وعمر، فأتي له برطب وماء وذبحت لهم شاة فأكلوا من الرطب واللحم وشربوا من الماء، شربوا مع الطعام من الماء، هذا دليل على جواز أو على عدم مضرة شرب الماء مع الطعام، لكن ليس بكثرة إن احتاج إلى ذلك. وقد استبدل الناس لهذا بشرب المشروبات هذه الغازية التي ما أكثر أضرارها، فبعضهم لا يستطيع أن يأكل إلا بها. قال: والماء الفاتر، وهو المتوسط بين البارد والحار، والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضد ما ذكرناه، وبائته أجود من طريه. وقد تقدم الحديث الذي فيه: هل عندكم ماء بات في شنة وإلا كرعنا، أي بات من اليوم الأول في ذلك في تلك القربة. قال: والبارد ينفع من داخل أكثر من نفعه من خارج، والحار بالعكس، البارد ينفع من الداخل لكن لو أن الإنسان اغتسل به ربما يصاب بالزكام، والحار كذلك ينفع من الخارج، إذا اغتسل به يستفيد أو كمد به بعض الأماكن أو العصب أو العقد أو مفاصل، لكن لو شرب وهو حار ربما يتضرر. قال: وينفع البارد من عفونة الدم وصعود الأبخرة إلى الرأس، ويدفع العفونات، ويوافق الأمزجة والأسنان والأزمان والأماكن الحارة، ويضر على كل حالة تحتاج إلى نضج وتحليل كالزكام والأورام، والشديد البرود منه يؤذي الأسنان، والإدمان عليه يحدث انفجار الدم والنزلات وأوجاع الصدر. والبارد والحار بإفراد ضاران للعصب ولأكثر الأعضاء، لأن أحدهما محلل والآخر مكثف، والماء الحار يسكن لذع الأخلاط الحادة ويحلل وينضج ويخرج الفضول ويرطب ويسخن ويفسد الهضم شربه، ويطفو بالطعام إلى أعلى المعدة ويرخيها، ولا يسرع في تسكين العطش، ويذبل البدن ويؤدي إلى أمراض رديئة، ويضر في أكثر الأمراض على أنه صالح للشيوخ وأصحاب الصرع والصداع البارد والرمد، وأنفع ما استعمل من الخارج. قال: ولا يصح في الماء المسخن بالشمس حديث ولا أثر، ولا كرهه أحد من قدماء الأطباء ولا عابوه، وجاء في ذلك عن الإمام الشافعي أثر ولا يصح عنه. قال: ولا عابوه، والشديد السخونة يذيب شحم الكلى، وقد تقدم الكلام على ماء الأمطار في حرف العين. قال: ماء الثلج والبرد، ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في الاستفتاح وغيره: اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد. وهذا جاء عن جماعة من الصحابة، منهم عبد الله بن أبي أوفى، ومنهم أبو هريرة، ومنهم أبو سعيد ونحو، والمعنى متقارب. قال: الثلج له في نفسه كيفية حادة دخانية، فماءه كذلك. وقد تقدم وجه الحكمة في طلب الغسل من الخطايا بمائه، لما يحتاج إليه القلب من التبريد والتصليب والتقوية، ويستفاد من هذا أصل طب الأبدان والقلوب ومعالجة أدوائها بضدها. وماء البرد ألطف وألذ من ماء الثلج وأما ماء الجمد وهو الجليد فبحسب أصله، والثلج يكتسب كيفية الجبال والأرض التي يسقط عليها في الجودة والرداء. وينبغي تجنب شرب الماء المثلوج عقيب الحمام والجماع والرياضة والطعام الحار، ولأصحاب السعال ووجع الصدر وضعف الكبد وأصحاب الأمزجة الباردة، بل ربما إذا شربه دفعة واحدة وكان جسمه حارا وشربه دفعة واحدة ولم يكن على ما جاء في السنة أن يتنفس 3 مرات قد ربما يؤدي إلى الوفاة قال: ماء الآبار والقني، ماء مياه الآبار قليلة اللطافة، وماء القني المدفونة تحت الأرض ثقيل، لأن أحدهما محتقن لا يخلو عن تعفن، والآخر محجوب عن الهواء. وينبغي ألا يشرب على الفور حتى يصمد للهواء وتأتي عليه ليلة، وأردأه ما كانت مجاريه من رصاص، يعني كالذي يكون في خزانات تحت الأرض، أو كانت بئره معطلة، ولا سيما إن كانت إذا كانت تربتها رديئة فهذا الماء وبيء وخيم. قال: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس، وهو هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال الشيخ الألباني: باطل موضوع، باطل موضوع. ومعنى هزمة جبريل أي أن جبريل ضربها برجله فنبع الماء، وسقي إسماعيل أي أن الله أظهره لسقي إسماعيل. ولكن هذا المرفوع باطل كما قال الشيخ الألباني، موضوع كما في الإرواء. وبعضهم يقول صح موقوفا على ابن عباس من قوله، وإلا هو في الإرواء 1126. قال: وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر وقد أقام بين الكعبة وأستارها 40 ما بين يوم وليلة ليس له طعام غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها طعام طعم. وهذا في صحيح مسلم، وزاد غير مسلم بإسناده: وشفاء سقم، وهو صحيح. وفي سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وهذا صححه العلامة الألباني في الإرواء. وقد ضعف هذا الحديث طائفة بعبد الله بن المؤمل راويه عن محمد بن المنكدر، وقد روينا عن عبد الله بن المبارك أنه لما حج أتى زمزم فقال: اللهم إن ابن أبي الموالي. حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وإني أشربه لظمأ يوم القيامة. وابن أبي الموالي ثقة، فالحديث إذن حسن، وقد صححه بعضهم وجعله بعضهم موضوعا، وكلا القولين فيه مجازفة، وهو كما قال أنه له طرق فيها شيء من الضعف لكنه يصحح بها أو يحسن، أما أنه موضوع فلا. قال: وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعا، ويطوف مع الناس كأحدهم، وأخبرني أنه ربما بقي عليه 40 يوما، وكان له قوة يجامع بها أهله ويصوم ويطوف مرارا. وهذا مجرب بالنسبة لماء زمزم، مجرب لكثرة منافعه وفوائده.